يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اللقاء هو اللقاء 20 ضمن لقاءات المستوى الثالث في هذه الأكاديمية التي ندعو الله تعالى ونرجوه أن تكون مباركة نافعة. لقاؤنا هذا استكمال لحديثنا السابق عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هكذا جاء في رواية في الصحيح، وفي رواية: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. مر بنا في اللقاء الماضي الكلام عن قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن، وهل المقصود من ذلك من كان أعلى مرتبة من المسلم، أم المقصود يشمل جميع من انتسب إلى الإسلام؟ وتقدم البيان بأن المقصود في هذا الحديث المؤمن يشمل عموم المؤمنين، عموم المسلمين، فإنهم يكونون لبعضهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وليس المؤمن الذي يذكر مقابلا للمسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح: أعط فلانا فإنه مؤمن، قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو مسلم. ففرق هنا بين المسلم والمؤمن. أما في حديثنا المؤمن للمؤمن فإنه لم يذكر إلا المؤمن، لم يذكر معه المسلم، فيشمل عموم المسلمين. ومما يستشهد به لهذا المعنى قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولا شك أن هذا يشمل عموم المسلمين. تقدمت الإشارة في اللقاء الماضي إلى الأسباب التي تقوي هذا البناء: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وأن مجمل هذه الأسباب يعود إلى أمرين اثنين. أما الأول فهو القيام بحقوق الأخوة الإيمانية، فإذا قام المؤمنون بحقوق الأخوة الإيمانية اشتد بناؤهم وتناصرهم وتعاضدهم، وكانوا كالبناء، كانوا كالبنيان. أما الأمر الثاني فهو السلامة من الآفات المؤثرة التي تصدع بنيان الأخوة الإيمانية. والنصوص في هذا المعنى كثيرة متضافرة متظاهرة، من ذلكم ما خرجاه في الصحيحين، أو ما خرجه صاحبا الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إذن هذه أمور واضح منها أنها في النوع الثاني، حماية بنيان الأخوة الإيمانية وحماية بنيان المجتمع من التصدع لهذه الأسباب والآفات المؤثرة. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في المعنى الأول أداء الحقوق، أنه صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. في رواية مسلم من حديث أبي هريرة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: خمس تجب للمسلم على أخيه. لاحظوا لفظ تجب، ولاحظوا قوله عليه الصلاة والسلام على أخيه: خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، تشميت العاطس، إجابة الدعوة، عيادة المريض، واتباع الجنائز. وفي صحيح مسلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم ست. وفي هذا مبحث عند أهل العلم: حق المسلم على المسلم خمس، حق المسلم على المسلم ست، العدد الأقل لا ينافي الأكثر. فليس في قوله حق المسلم على المسلم خمس، أي لم يقل ليس له إلا هذه الخمس، أو ليس له إلا هذه الخمسة الحقوق، بل حق المسلم على المسلم خمس وحق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. انصح له، النصح هو إخلاص القلب للمنصوح، إخلاص القلب للمنصوح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، إخلاص القلب للمنصوح له. فإذا استنصحك سواء في استشارة أو في طلب رأي، أو إذا كان يشتري منك، أو إذا أراد أن يبيع عليك، فكن له ناصحا، أي مخلص القلب، تحب له ما تحب لنفسك. وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وتقدم أيضا ضمن هذا الأمر، أعني القيام بحقوق الأخوة الإيمانية، وأن الترابط والتعاون وكون المؤمنين كالبنيان مما يعين على إقامة شعائر الدين وعلى إقامة الحق والعدل الذي أمر الله تعالى به، وعلى إقامة القسط. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. إذن هذه جوانب، هذه أمور من حق المسلم على أخيه المسلم، فإذا أداها كان ذلك أحد الركنين اللذين يؤديان بإذن الله إلى تماسك المجتمع كالبنيان، وقيام الأخوة قياما صحيحا سليما. نستكمل الحديث عن هذا الحديث بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
نعم الله علينا كثيرة جدا لا نستطيع لها حصرا ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك. قال تعالى:
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد، فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله، وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة، وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج، وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه. وليس له حكم الصلاة، فلا يشترط له طهارة ولا غيرها من شروط الصلاة، بل يسجد ويقوم بلا تكبير ولا تشهد ولا تسليم، ويقول في سجود الشكر: سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر، ويدعو بما شاء كما يفعل في سجود الصلاة. فاحرص على شكر الله على نعمه وتعبد لله بذلك، فإنما تحفظ النعمة بالشكر. قال تعالى:
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، ولا زلنا ولا بأس أن نستكمل جوانب حقوق الأخوة الإيمانية، والنصوص التي جاءت في هذا الباب نصوص كثيرة جدا، أقصد الآيات والأحاديث. من ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. انظروا إلى الجسد الواحد كيف يكون، انظروا إلى الجسد الواحد كيف يكون. الجسد حين يصاب جزء منه يتأثر كامل الجسم بالحرارة والسخونة والألم، ولا يقول بقية الأعضاء إذا أصيب إصبعه مثلا أو أصيب في أذنه أو أصابه ما في أي جانب من جوانب في أي عضو من أعضائه، الجسد كله يتداعى لذلك ويتأثر لذلك. هذا حال المسلمين، هذا مثال ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين. مثل المؤمنين في توادهم، يعني في محبة بعضهم بعضا، وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد. هذا مرة أخرى، هناك البنيان وهنا مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسهر. ما يمكن مثلا لإنسان أصيب، حفظكم الله وأجاركم وسلمكم، أصيب مثلا في عينه وأصبحت تؤلمه جدا، أو أصيب في أذنه وأصبح يتألم ألما شديدا، ما يمكن تأتي بقية الأعضاء اليد والرجل وتقول نحن ننام، لا علاقة لنا بهذه الأذن أو هذه العين، لا يمكن أبدا. فانظر إلى هذا المثال العظيم الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد. إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسهر. وفي رواية: المؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، أو إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذن فالمؤمنون كرجل واحد، المؤمنون كالجسد الواحد، المؤمنون كالبنيان. قل لي بربك، إذا كانوا هكذا كيف سيكونون إذا كانوا بهذه الصورة التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كانوا بهذه الحال التي حض وحث عليها الإسلام، إذا كانوا كالجسد الواحد، إذا كانوا كالرجل الواحد، كيف سيكونون في تحقيق مصالحهم؟ كيف سيكونون في درء المفاسد عنهم؟ كيف سينظر إليهم أعداؤهم؟ كيف سيحفظون حقوقهم؟ كيف سينصرون مظلومهم؟ كيف سينصحون ظالمهم؟ كيف سيقيمون الحق والعدل والقسط الذي أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كالجسد الواحد، كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثمة ملحظ يسير في الحديث السابق، الحديث الذي مر بنا، كالبنيان يشد بعضه بعضا في أي شيء؟ وفي الأحاديث التي مرت في أي شيء؟ في تعاونهم وتناصرهم وتعاضدهم في أمور الدين، وكذلك في أمور الدنيا، في أمور حياتهم الدنيوية، في مصالحهم. يكون ذلك في أمور الدين يتعاونون، يتناصرون، يتناصحون، وكذلك أيضا حتى في مصالحهم الدنيوية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا تخيل هذا الجزاء العظيم، هو من جنس العمل لكنه لا يقارن به. فمسلم أعان أخاه في أمر من مصالحه الدينية أو الدنيوية. الدينية كان يعلمه الفاتحة، يعلمه الصلاة، يعلمه حكما من الأحكام، آية حديثا، أو الدنيوية يحمل له متاعه، يساعده، يصلح له شيئا من أدوات بيته، يصلح له أمرا. إذا كان في عونه فالله جل جلاله يكون في عون هذا المعين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. انظر إلى هذا، أين نحن من هذا الأمر العظيم؟ إذا أردنا أن يكون الله تعالى في عوننا، إذا أردنا أن يقضي الله تعالى حاجاتنا، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. التعاون بهذه الصورة العظيمة سمة من سمات هذا الدين العظيم. أي نظام أرضي يحمل هذا المعنى؟ لا يوجد. العلاقة التي تربط المؤمنين بعضهم ببعض علاقة مرتبطة بالإيمان، ولهذا يقوم بها المسلم إيمانا وتعبدا وتقربا إلى الله، وليس فقط مجرد تبادل منافع أو تبادل مصالح أو أخلاق تجارية، كلا، بل وهو يتعامل مع إخوانه المؤمنين بهذه المبادئ العظيمة. فإنه يتعامل أولا مع الله عز وجل تعبدا وتقربا إلى الله عز وجل، يتعامل بذلك وهو في قرارة يقينه أن هذه من شعب الإيمان، كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ثمة أيضا أمر آخر سبقت الإشارة إليه، وهي حماية هذا البنيان. الأمر الأول التأسيس هذا البنيان ورعايته بأداء الحقوق، والأمر الثاني حمايته من الآفات التي تصدع هذا البنيان، مثل مثلا الغيبة، النميمة، تفسد إفساد ذات البين. هذه الحالقة التي لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، المشي بالنميمة، الغيبة، سوء الظنون وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، بل في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفي رواية مسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم، أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. نستكمل الحديث عن هذا المعنى العظيم بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، تأكيدا لأهمية اجتناب الغضب ودفع أسبابه. فالغضب نار في القلب وشرر في العين وتوتر في الأعصاب وسرعة في الانتقام وسوء في التصرف. وكم مزق الغضب من صلات وقطع من أرحام وأشعل من عداوات. والمسلم العاقل يبادر إلى إطفاء نار الغضب قبل اشتعالها، وقد جاءت السنة والآداب الإسلامية بأسباب تعين على ذلك، منها السكوت، ذكر الله عز وجل والاستعاذة به من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى:
وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في رجل رآه غاضبة: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. تغيير الهيئة بالجلوس والاضطجاع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. تذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم وسوء العاقبة، استحضار ثواب من كظم غيظه. قال تعالى:
والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون.
قيل لابن المبارك: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة، فقال: ترك الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الحديث العظيم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والنصوص الكثيرة المتظافرة المتظاهرة في أمر الأخوة الإيمانية تحقيقا ومحافظة، تحقيقا لها للأخوة الإيمانية ومحافظة عليها. أمر عظيم. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الحج في مشهد عظيم في يوم عظيم، سأل الصحبة الكرام أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قال الراوي حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يعني دماء بعضكم حرام على بعض، وكذا أعراض بعضكم وأموال بعضكم، تعظيم لحرمة المسلم، تعظيم لحرمة حق المسلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، الزمن الحرام، الشهر الحرام، في يومكم هذا، في بلدكم هذا، في المسجد الحرام في مكة وما حولها. إعلان عظيم لهذا المبدأ. ونعود إلى الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، والذي فيه حماية وصيانة لبنيان الأخوة الإيمانية وبنيان المجتمع من التصدع. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. إذا رأى بعضكم نعمة الله على بعض فلا يكره ذلك ولا يتمنى زوالها. لا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. النجش مثاله أن يحضر إنسان مزادا، المزاد هو أن يعلن عن سلعة معينة ثم يزيد هذا في الثمن وهذا يزيد في الثمن حتى يستقر الثمن. فمثلا إذا استقر الثمن على 9 فيأتي إنسان ويزيد إلى 10، لا لغرض الشراء وإنما لغرض الإضرار بالذي سيشتري، فيرفع الثمن حتى يتضرر من يشتري، أو يفعل ذلك وليس له غرض في الشراء وإنما لأجل نفع البائع. إذن النجش الزيادة في السلعة التي تباع في المزاد بغير قصد الشراء. انظروا أخلاق المسلم في البيوع، أخلاق عظيمة مهمة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من هذه الصفة الذميمة التي تسبب الأحقاد في المجتمع. ولك أن تتأمل إذا سلم المجتمع من هذه الآفة وكان الناس على الصفاء والمودة والصدق، فإن هذا من أسباب حفظ المجتمع. قال: ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا على أمر من أمور الدنيا، ويستثنى من ذلك إذا كان لله. هل يجتمع في المسلم حب وبغض؟ نعم، يحب المسلم بقدر ما فيه من الطاعة، وقد يبغض بغضا بقدر ما فيه من المعصية. لكن إذا كان للدنيا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تباغضوا، ويقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. ولا تدابروا، دعوة إلى الارتقاء في الأخلاق في التعامل. ولا تدابروا، أي إذا لقي بعضكم بعضا فلا يولي أحدكم أخاه دبره، يعني لا يعرض عنه. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، مرة أخرى في البيوع والمعاملات، أخلاق المسلم التي بها يحفظ البنيان، بنيان الأخوة الإيمانية. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. اشترى زيد من عمرو سيارة مثلا ب10,000، ولكن لم يقبضها، أو هو في فترة خيار البيع، أو اتفقا على البيع، فلقيهم بكر مثلا، أو لقي المشتري فقال: اشتريت منه السيارة 10، تعال عندي أنا أبيعك مثلها 9. هذا بيع على بيع، إذا تعاقدا واتفقا فلا يجوز. انظروا إلى الحماية، حماية بنيان الأخوة. قال وكونوا عباد الله إخوانا. هذه جملة تجمع جميع ما سبق، أي وكونوا إخوانا، حققوا الأخوة الإيمانية، ابتعدوا عما يخدشها. ثم قال المسلم أخو المسلم، انظر إلى هذا المعنى العظيم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، أي لا يظلمه هو، ولو جاء على أخيه، ولو وقع على أخيه ظلم من طرف آخر لا يخذله، لا يتركه، بل ينصره على من يظلمه، ولا يكذبه، بل يصدقه وينصح له، ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير صلى الله عليه وآله وسلم إلى صدره 3 مرات، ثم يقول بحسب امرئ من الشر أن يكفيه شرا والعياذ بالله إذا احتقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، يعني لا يجوز له أن يعتدي على شيء مما يتعلق بأخيه المسلم، سواء من دمه أو ماله أو عرضه. إذن هذه حماية وصيانة عظيمة لجناب هذا الركن الركين والأصل الأصيل الذي تدعو إليه الشريعة الغراء، وهو قيام بنيان الأخوة كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثمة وقفة مهمة جدا في هذا الزمن الذي استضعف فيه كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، في هذا الزمن أيضا الذي أصبحت المعلومة تنتشر بسرعة، فإذا حصل فيضان في شرق الأرض مثلا علم عنه المسلمون عموما، إذا حصل ابتلاء، إذا حصل اعتداء على المسلمين في أي مكان علم. السؤال أين هذه المعاني؟ أين المؤمن للمؤمن كالبنيان؟ أين المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله؟ أين هذه المعاني العظيمة؟ ما أحرى المؤمنين في هذا الزمن أن يقوموا بهذا الأمر العظيم اقتداء وتأسيا بالصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وامتثالا لما جاء في القرآن والسنة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أين هذه المعاني العظيمة التي هي شعبة من شعب الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، القيام بحق المسلم المستضعف المبتلى الذي أصيب بجائحة، وما أكثر ما يحصل للمسلمين في هذا الزمن. إن القيام بحقوق المسلمين شعبة من شعب الإيمان بحسب القدرة والطاقة والاستطاعة، من كان يستطيع ببدنه فذلك، من كان يستطيع بماله فذلك، من كان يستطيع بقلمه فذلك، من كان يستطيع بقوله، برأيه، بأسلوبه، بإعلامه، بما يستطيع من وسيلة، نصرة للمسلمين الذين نزلت بهم الجوائح أو وقع عليهم الظلم والابتلاء والامتحان. إذن هذا معنى عظيم، شعبة من شعب الإيمان، القيام بحق أخوة الإيمان والقيام برعاية هذا البنيان، بنيان الأخوة، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، المؤمن للمؤمن كالبنيان. لكن تأمل، لو تفكك هذا البنيان لبنة اللبنة وصارت كل لبنة في اتجاه آخر، كيف سيصير الحال؟ وأشد من ذلك إذا أصبح العداء بين المؤمنين، وإذا أصبح البغضاء بينهم، وأصبحت قوتهم ضد بعضهم. فهذا مما ينافي توجيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكونوا عباد الله إخوانا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين الذين يقومون بحق إخوانهم، إنه سميع قريب. إلى أن ألقاكم في اللقاء القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.